إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن بيعة العقبة الثانية، وكان مقتضى هذه البيعة أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة الكرام، يعني إلى المدينة المنورة، وأن الأنصار الكرام الأوس والخزرج يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمون يعني دعوته مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم. قال ابن عبد البر ما ملخصه: فلما تمت بيعة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكانت سرا على كفار قومهم يعني من أهل المدينة وكفار قريش، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة أرسالا، يعني ليس دفعة واحدة حتى لا تتفطن لهم قريش. فقيل أول من خرج أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وحبست عنهم امرأته أم سلمة رضي الله عنها بنت أبي أمية بمكة نحو سنة، ثم أذن لها في اللحاق بزوجها فانطلقت مهاجرة، وشيعها عثمان بن طلحة وهو كافر إلى المدينة، ونزل أبو سلمة في قباء. ثم عامر ابن ربيع حليف بني عدي بن كعب معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة ابن غانم، وهي أول ضعينة أول امرأة دخلت من المهاجرات إلى المدينة. ثم عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأخوه أبو أحمد بن جحش الشاعر الأعمى، وأمها وأم أخوتها أميمة بنت عبد المطلب، وهاجر جميع بني جحش بنسائهم، فعاد أبو سفيان على دارهم فتملكها إذ خلت منهم، وكانت الفراء بنت أبي سفيان بن حرب تحت أبي أحمد بن جحش، فنزل هؤلاء الأربعة بقباء. وذكر جماعة إلى أن قال: ثم خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعياش بن أبي ربيعة في 20 راكبا، فقدموا المدينة، فنزلوا في العوالي في بني أمية بن زيد، وكان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان هشام بن العاص بن وائل قد أسلم، ووعد عمر بن الخطاب أن يهاجر معه، وقال: تجدني أو أجدك عند أضد بني غفار. ففطن لهشام قومه فحبسوه عن الهجرة. ثم إن أبا جهل والحارث بن هشام أتى المدينة، فكلم عياش بن أبي ربيعة، وكان أخاهما لأمهما وابن عمهما، وأخبره أن أمه قد نظرت ألا تغسل رأسها ولا تستظل حتى ترى، فرقت نفسه وصدقهما، وخرج راجعا معهما، فكتفاه في الطريق وبلغاه مكة، فحبساه بها مسجونا إلى أن خلصه الله عز وجل، يعني بعد ذلك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له في قنوت الصلاة: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف من السنين الأجاف. ثم استنقذ الله عز وجل عياش بن أبي ربيعة وسائرهم وهاجر إلى المدينة. ثم خدم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فنزل هو صهيب بن سنان على خبيب بن إساف بن الحارث بن الخزرج، ويقال بل نزل طلحة على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان صهيب ذا مال، فاتبعته قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله. فلما أشرفوا عليه ونظر منهم ونظروا إليه قال لهم: قد تعلمون أني من أرماكم رجلا، والله لا تصلون إلي أو يموت منكم من شاء الله أن يموت. قالوا: فاترك مالك وانهض. قال: مالي خلفته بمكة وأنا أعطيكم أمارة فتأخذونه. فعلموا صدقه وانصرفوا عنه إلى مكة بما أعطاهم من الأمارة، فأخذوا ماله فنزلت فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ونزل عثمان بن عفان رضي الله عنه على أوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت في بني النجار، ونزل العزاب على سعد بن خيثمة وكان عزبا، ولم يبقى بمكة أحد من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعلي أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وحبس قوم كرها حبسهم قومهم فكتب لهم أجر المهاجرين بما كانوا عليه من حرصهم على الهجرة. قال الغزالي: وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة زرافات ووحدانا، أي جماعات وأفراد، حتى كانت مكة تخلو من المسلمين، وشعرت قريش بأن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها وحصن يحتمي بها، وتوجست خيفة من هذه المرحلة الخطيرة في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، لا بد مدرك أصحابه اليوم أو غدا، فلنعجل به قبل أن يستدير إليها. الفوائد والأثار الإيمانية. قال الأستاذ محمد سعيد رمضان: كانت فتنة المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فتنة الإيذاء والتعذيب وما يرونه من المشركين من ألوان الهزء والسخرية، فلما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة أصبحت فتنتهم في ترك وطنهم وأموالهم. اختلفت العبودية بعد أن كانت في كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، صارت يعني في الهجرة ترك الوطن والعشيرة والأعمال والأموال من أجل إعزاز الدين وتأسيس دولة المسلمين. ولقد كانوا أوفياء لدينهم مخلصين ربهم أمام الفتنة الأولى والثانية، قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيد، حتى إذا أشار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة توجهوا إليها وقد تركوا من ورائهم الوطن وما لهم فيه من مال ومتاع ونسب، ذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللين، ولا يتم ذلك إلا إذا تخلصوا من الأمتاع والأثقال، فتركوا كل ذلك في مكة ليسلم لهم الدين، واستعاضوا عنه بالإخوة الذين ينتظرونهم في المدينة ليؤوهم وينصرهم. قال الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله: إن النفس الإسلامية يريد لها الإسلام أن تعيش في جو من النظام والحكم، يسهل لها فهم هداية الإسلام ويحبب إليها العمل بهذه الهداية في كل ضرب من ضروب الحياة، وتتوفر فيه حرية الدعوة إلى كل ما ينشده الإسلام من حقيقة وخير، فيتيسر القيام بهما جهارا في جميع أحوال الفرد المسلم والجماعة الإسلامية، ويكون فيه للحق قوة تقمع كل من يصد عن ذلك أو يحول بين المسلمين وبين الدعوة إلى هدايتهم والعمل بها في بيوتهم وأسواقهم وأنديتهم ومجتمعاتهم. فإذا نشأت النفس الإسلامية ونمت تحت جناح نظام يقيم أحكام الإسلام ويحمي دعوته ويحمي الأمة على أدابه، كانت هذه النفس قوة للإسلام تعمل على رفعته وتوسيع دائرته وتثمر يعني في جناته. أما إذا نشأت ونمت تحت جناح نظام يخالف الإسلام ويخذل دعوته ولا يربي الأمة على أدابه، فإن قوتها تكون معطلة عن تأييد الإسلام وتعميم هدايته. قال أيضا الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله ما ملخصه، يقول: في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره فوائد كثيرة وعبرا لمن تأملها، نشير إلى جمل منها: ليقتدي بهم المؤمنون إذا أصابه، يقتدي بهم المؤمن إذا أصابه من الظلمة كالذي أصاب أهل هذه الهجرة، متى وجدوا طريقا ومناصا إلى أرض ينجو بدينه فيها ويوالي الدعوة إلى الله عز وجل. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من بين قومه حتى هموا بقتله منعا له من الدعوة إلى الحق، كما أوصلوا إليه ما لا يحتمله من الأذى، يعني غيروها في هذا عبرة لمن دعا إلى دينه. يقول أول فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر حتى هموا بقتله. الثاني أن أصحابه هاجروا قبله إلى الحبشة والمدينة عندما ضعفوا عن احتمال الأذى مع البقاء على الدعوة إلى دينهم بمكة إلا القليل منهم ممن له منع تحميه بينهم، فقد بقى معه لمحبتي إياه وقواتي على الجهاد وإقامة الحجة على أهل الفساد والدفاع عن أهل الحق من المستضعفين وغيرهم، فمن كان هكذا فالأولى به ألا ينتقد، يعني من يحتمل الأذى ويصدر على الدين فالأولى أن يبقى، ولكن من ضعف أو خشي على نفسه الفتنة فيكون يعني تكون الهجرة هي الأسلم لدينهم، فالأولى به ألا ينتقل من بين الظلمة ما صبر على أذاهم. الثالثة الفائدة الثالثة أن الإيمان الصحيح بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل القلوب وأشربته النفس عن علم وفهم لابد أن يؤتي أكله وثمراته من العمل الظاهري والجهاد بالنفس والمال. الرابعة كالشرح لما قبله أنهم فرقوا قومهم مفضلين ما بلغهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ومؤثرين الحق مع ما فيه من مرارة على أعز شيء لديهم من مال وولد وأهل ووطن وعشيرة. أن الذي يهاجر يترك عمله ويترك أرضه ويترك داره ويترك عشيرته من أجل يعني إعزاز الدين. الخامسة أنهم لم يمنعهم من الهجرة لدواعيها قلة المال ولا تعللوا بالعيال والأحبة وما نشأوا عليه من الدعاء والمكاسب التي كانوا ينالونها بمكة بأوهن الأسباب لعلمهم أن كل هذا بل وجميع متع الدنيا لا يساوي ما أعده الله عز وجل لهم على هجرتهم إليه، كما فهموا أن من ترك شيئا عوض خيرا منه دنيا وأخرى كما حصل وصدقه الواقع. الإنسان ما بيهاجر لله ويترك لله الله تعالى يعوضه لا يخيبه. السادسة أنهم لم يرضوا بالذل والخنوع تحت من لا يدين بدينهم يعني من كفار قريش ولا يرضى به حكما حتى يحصلوا على قوة عدوهم أو قريب منهم تاركين ما يملكون وراء ظهورهم من غير أسلحة تذكر معتمدين على الله عز وجل ما أخذين بالأسباب التي استطاعوها ويستطيعونها كالتسلل والمكر وإخفاء أمرهم عن عدوهم وجمع كلماتهم واتحاد صفوفهم والعمل مستقبلا على إيجاد القوة والمنع من كل عدو لهم وبهذا وتأييد ربهم عز وجل فتحوا البلاد النائية. فاستعرض أيها المؤمن صفات المسلمين الذين نسج عليهم نير الاستعباد والاستعمار وخيم عليهم كابوس الظلم اليوم وقبل اليوم تجدهم على ضد صفات من ذكرها. يقول أيضا الغزالي رحمه الله ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد نائي يعني بعيد ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة، إنها إكراه رجل آمن في سربه ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه وتضحيته وتضحية أمواله والنجاة بشخصه فحسب وشعره يصفي مركزه بأنه مستباح منهوب كان قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها وهذه لا يطيقها إلا مؤمن. أما الخوار القلق فما يستطيع شيئا من ذلك، إنه من أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أما الرجال الذين التقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في مكة وقبسوا من أنوار الهدى وتواصوا بالحق والصبر فإنهم نفروا خفافا ساعة قيل لهم هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتؤمنون مستقبله. ونظر المشركون فإذا ديار بمكة كانت عامرة بأهلها قد أغفرت ومحل مؤنسة قد أمحلت. أما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه قال ابن إسحاق وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا، فيطمع أبو بكر أن يكونه أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. قال الغزالي واجتمع طواغيت مكة في دار الندوة ليتخذوا قرارا حاسما في هذا الأمر، فرأى بعضهم أن توضع القيود في يد محمد صلى الله عليه وسلم ويشد وثاقه ويرمى به في السجن ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه وسيلة الطواغيت دائما يعني مع الدعاء إلى الله عز وجل، إما السجن وإما القتل وإما الإبعاد. فرأى بعضهم أن توضع القيود في يد محمد صلى الله عليه وسلم ويشد وثاقه ويرمى به في السجن لا يصله منهم إلى الطعام ويترك على ذلك حتى يموت. ورأى آخر أن ينفى من مكة فلا يدخلها وتنفض قريش يديها من أمره. وقد استبعد هذان الاقتراحان أو استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدوهما واستقر رأي الاقتراح الذي أبداه أبو جهل. قال أبو جهل أرى أن تأخذ من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسطا فتيا ثم نعطي كل فتى سيفا صارما ثم يضربونه جميعا ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها ولا أظن أن بني هاشم يخون على حرب قريش كافة، فإذا لم يبقى أمامهم إلا الدية أديناها. ورضى المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التي حيرتهم وانصرفوا ليقوموا على إنفاذه، وقد أشار القرآن الكريم إلى تدبير هذه الجريمة بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قلنا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب وبعض المستضعفين الذين منعوا من الهجرة، ومع ذلك الله عز وجل نصر رسوله كما قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل نصر رسوله دون يعني جيوش مجيشة ولا جنود يعني مجندة. وقيل يعني عاتب الله عز وجل أهل الأرض كلهم إلا أبا بكر يعني في هذه الآية: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وهذا حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عائشة رضي الله عنها وساقه البخاري في أصح كتب السنة. وبعد أن ذكر قصة جوار ابن الدغن لأبي بكر ورده رضي الله عنه جواره، قالت: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لبتين. طبعا مكة المدينة معروفة بالنخل والتمر، اللبتين وهما الحرتان اللي هي أرض ذات حجارة سوداء. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبش إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني أفديك بأبي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه على فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخط 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحل الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني لافتا رأسه أو وجهه في ساعة لم يكن يأتين فيها. فقال أبو بكر: فداك فداء لك أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، من باب السياسة والاحتياط للدعوة وأسرار الدعوة. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة: يعني الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتم له أجر الهجرة، يعني فما قبل يعني الراحلة من أبو بكر إلا بالثمن حتى ينال هو الأجر كاملا. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. سفرة يعني طعام، يعني وكان يضعونه في قطع من الجلد سمى سفرة ويحملونه في السفر. فقطعت أسماء بنت أبو بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر. سحر يعني الإدلاج اللي هو الخروج في آخر الليل، والسحر طبعا آخر الليل قبل الفجر، فكان يخرج يعني في السحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت كأنه بات في مكة، يعني هو يحرسهما أو يقيم ينفذ يعني ما يحتاجان يعني إليه، ثم يخرج بسحر فيدخل مكة كأنه بات في مكة، فلا يسمع شيئا يكتادان فيه إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك، حتى يختلط الظلام ويرى عامر ابن عليهم عامر بن فهيرة مولى أبو بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء. فكان الغنم بيزيل أثر يعني من يذهب يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فتزيل أثر الأقدام فيبيتان في رسل يعني في لبن ولبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني بظلمة يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. طبعا الطرق لم تكن معبدة وعليها علامات وإشارات، فكان يحتاجون إلى يعني من يدل على الطريق، فاستأجر رجلا وكان على دين قومه من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، خريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السامي وهو على دين كفار قريش، فآمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعدناه غار ثور بعد ثلاث، ويروح لهم في غار ثور بحيث تبدأ رحلة الهجرة بعد أن تهدأ قريش خلال ثلاثة أيام يعني من البحث والتنقيب، فتبدأ الرحلة. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهما طريق السواحل. ثم روى البخاري بسنده عن ابن شهاب قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وابن أخي صراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع صراقة ابن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بدي مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا صراقة إني رأيت أسودة بالساحل أراها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت لهم: إنهم ليسوا بهم، ولكني رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني حتى لا يذهب أحد معهم فينلجأ إلى قريش. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت يعني حتى لا يرى أحد وهو يخرج طلبا لجريدة قريش، فخططت بزجي الأرض وخططت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخرجت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره يعني لا، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات يعني خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أمام وخلف يخشى عليه الطلب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. يقول: ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فغصت يعني الأرجل الأمامية من الفرس يعني في الرمال حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا الأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بالأسباب الأرضية كان يمكن يعني أن يصل يعني إليهم، ولكن حس أن الله جل منعهم، فعندها أيقن يعني أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قلبه لم يتحرك بعد بالإيمان. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، فبعد أن كان يعني عدوا طالبا لهم يعني صار يخبرهم بخبر قريش: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقاني يعني لم يطلبوا منه شيئا، ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عمرو بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدم يعني جلد. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداء يعني كل صباح إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظرهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود إلى أطم من أطام مكان مرتفع لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يلبسون البياض التي أهداها لهم الزبير يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوتية: معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني ارتفاع شأنكم والذي سوف يكون سبب لعلو شأن العرب. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر الناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر. يعني كما قلنا أن أبو بكر كان يعني كان هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين تقريبا، لأنه مات بعده سنتين وثلاثة أشهر، ومات في سن النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاب لا يعرف، كان أبو بكر شيخ يعرف يعني لبياض يعني في شعره وكثرة سفره للتجارة. فأتى الناس الذين لا يعرفون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحيون أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. لما وجدوا تكريم أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وتظليله له بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. عن أنس بن مالك قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من أحاديث الهجرة، إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبا بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى رجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، من باب المعارض وإخفاء يعني الأمر. فكان يقول: هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صرعه. فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. فقال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا، إن بعد أن كان طالبا لهما صار مدافعا عنهما. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، فصار يعني الحرس يعني من الأنصار الكرام يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل في المدينة: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فإنه لا يحدث أهله، إذ سمع عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم لن يجمع الثمار، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهو معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوم على بركة الله عز وجل. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وكان عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، لما نظر مجرد النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن وجهك ليس وجه كذاب وشهد شهادة الحق. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخل عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود وإليكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من الصفات التي وردت في الكتب السابقة. قالوا ما نعلمهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء بحق. فقالوا كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث الهجرة أيضا ما ورد في صحيح البخاري مما رواه أنس بن مالك عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. يعني كيف يخيب هؤلاء وكيف ينهزمون وهم اثنان الله ثالثهما. وقبل أن ننتقل إلى الفوائد والآثار الإيمانية نشير إلى حادثتين حدثتا في خلال الهجرة روى الأولى البخاري في صحيحه والثانية الحاكم والطبراني. روى البخاري عن البراء قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه. قال فسأله عازب عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ علينا بالرصد أو أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأحتثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا يعني الظل. فسألته لمن أنت يا غلام؟ قال أنا لفلان. فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقلت هل أنت حالي؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمه فقلت له أنفض الضرع. قال فحلبت كثبة من لبن ومعه إداوة من ماء عليها فرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله صب عليه ماء حتى تخف سخونية اللبن ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا واطلب في إثرنا. وعن قيس بن النعمان قال حديث الثانية أو الحديث الثاني لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيا نزل بأبي معبد فقال والله ما لنا شاه وإن شاءنا لحوامل فما بقى لنا لبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه فما تلك الشاه؟ فأتي بها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها حتى حلب عسا فسقى ثم شرب. فقال أنت الذي تزعم أنك صابئ يعني خارج عن دين آبائك وأجدادك؟ قال إنهم يقولون. قال أشهد أن ما جئت به حق. قال أتبعك. قال لا حتى تسمع أن قد ظهرنا فاتبعه بعد. ونختم قصة الهجرة بهذه الأبيات الطيبة التي قالها أبو قيس سرم الأنصري ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا واستقرت به نوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية ونعلم أن الله لرب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. فالفائدة الأثر الإيمانية نذكرها يعني في الدرس المقبل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.